أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ومن المكروهات ترجيل شعر الميت، والمراد من الترجيع كل ما يرتبط ذلك، تسريحه، نتفه، قصه، هذا هو المراد في لسان الفقهاء وفي ما ورد في بعض الروايات. ويدل على ذلك بعض النصوص للإجماع على الكراهة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب الطهارة أن الظاهر إرادة الفقهاء في كلماتهم المختلفة الكراهة، إذ عباراتهم مختلفة، بعضهم يقولون لا يجوز، بعضهم يقولون يحرم، بعضهم يقولون غير ذلك. يقول المستفاد وكمراد من هذه العبارات هي الكراهة. نعم، عن الوسيلة والجامع التصريح بالحرمة، وقربه في الحدائق. واستدل للكراهة بخبر غياث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كره أمير المؤمنين أن تحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر، أو يجز له شعر. ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كره أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر. وإطلاق قوله في خبر ابن أبي عمير: ولا يمس عن الميت شعر، إطلاقه يشمل ما ذكرناه، تسريحه، جزه، ونتفه، هذا ما يذكر يمس شعر الميت. هذه هي الروايات. بعض هذه الروايات صريحة في الحرمة: لا يمس عن الميت شعر. رواية ابن أبي عمير، أي مرسل ابن أبي عمير، الذي العلماء يعاملونه معاملة الصحيح. الرواية هذه مجرد أنه معظم الأصحاب يقولون أن بالكراهة، هل يوجب ذلك رفع اليد عن ظاهر الحرمة الواردة في رواية ابن أبي عمير وغيرها من الأخبار التي بظاهرها يدل على الحرمة وصرفها عن هذا الظاهر، مما أشكل عليه بعض الأصحاب. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والإنصاف أن ليس للأخبار صارف إلا إعراض معظم الأصحاب عن ظاهرها، فالاحتياط لا يترك. مجرد إعراض معظم الأصحاب عن هذا يوجب أن نترك الظاهر ما لم يصل حد الإجماع، مع أنه موجود خلاف ويقول بالحرمة كما ذكره الشيخ نفسه في كتاب طهارته. واعترض عليه المحقق الهمداني رحمه الله، قال: بأن رفع اليد عن ظاهر الخبر الموثوق بصدوره مثل مرسلة ابن أبي عمير التي أجراها الأصحاب في القبول مجرى الصحيحة، خصوصا هذه المرسلة التي أجمعوا ظاهرا على العمل بها بمضمونها بالنسبة إلى فقرتها الأخيرة. بمجرد إعراض الأصحاب نرفع اليد عن ظاهر الخبر، هل يكفي هذا؟ لا يخلو عن إشكال، خصوصا بعدما سمعت من الوسيلة والجامع وغيرهما التصريح بالحرمة. فلذلك الشيخ الأنصاري احتاط، وهنا الاحتياط لا يترك حينئذ لأجل هذه المناقشة. الاحتياط لا يترك، يصير احتياط وجوبيا. ومن أجل ذلك فإن الاحتياط لا يترك كما ذكره الشيخ الأنصاري في عبارته المتقدمة. الثامن: تخليل ظفره لخبر الكاهلي ولا تخلل أظافيره، مضافا إلى الإجماع الذي ادعاه الشيخ رحمه الله ومع ذلك حكي عن التذكرة أنه ينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود لين، وإن شد عليه قطنا كان أولى. هذه عبارة العلامة في التذكرة. ويمكن حمل كلامه على أن الوسخ الموجود في الأظافر مانع عن وصول الماء فيفسد غسله مع وجود هذا الوسخ، حينئذ يصح إزالة الوسخ. ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان على وجه يمنع من حصول الغسل الواجب، وحينئذ لا شبهة في انصراف النص والإجماع عن مثل ذلك. ثم قال رحمه الله: التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقة، أي المسخن، سواء كان بالماء بالنار أو كان بالشمس، إلا مع الإضطرار بلا خلاف ظاهرا، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: لا يسخن الماء للميت. ورواية عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق: لا يقرب الميت ماء حميما حارا. كان هذا مطلق، هناك يسخن هنا حميما، أي مطلق الحرارة. ورواية يعقوب ابن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحنط بمسك. والآن ميت تسخن عليه الماء وتقربه إلى النار، لا يعجل له النار حينئذ. هذه هي الروايات. وعن الصدوق قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: لا يسخن الماء للميت. قال: وروي في حديث آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. هذا هو دليل من قال بأنه في الشتاء البارد يسخن الماء، فحينئذ في الظروف العادية لا يسخن الماء، إذا كان باردا شديدا يسخن الماء حينئذ، فتوقي الميت كما توقي نفسك. ويقرب منهما عن الرضوي، وهذا هو مستند من استثنى صورة البرد الشديد عن الكراهة. ثم قال رحمه الله: العاشر التخطي عليه حين تغسيله، للإجماع، ولأنه خلاف الاحترام وترتفع الكراهة مع المصلحة كما ذكرنا سابقا. روايتان: رواية لا يجعله بين رجليه، ورواية أخرى يجعله بين رجليه ليحفظه، أي هناك مصلحة. فإذا كانت مصلحة للتخطي فلا إشكال فيه، بدون المصلحة يكره التخطي على الميت. ثم قال رحمه الله: الحادي عشر إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، أي يرسل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر سابقا. والدليل على ذلك صحيح محمد بن الحسن ابن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه الصلاة والسلام الإمام العسكري: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه الصلاة والسلام: يكون ذلك في بلاليع. وسيأتي أن المراد بالبلاليع ما لم يبال فيها أيضا في الرضوي، أن لا يكون يبال فيها، بلاليع ماء، مجرد اجتماع ماء. وفي الرضوي: ولا يجوز أن يدخل ما ينصب على الميت من غسله في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها وفي حفيرة. وقد تقدم سابقا إنه أن يحفر له حفيرة، وذكر السيد الوالد وغيره يكفي حفيرة عامة لجميع الأموات، لا حفيرة لكل ميت. ثم قال رحمه الله الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا. تقدم هذا في المسألة في الثاني عشر من المندوبات، قلنا أنه يمسح بطنه مسحا رقيقا إلا الحامل فلا يمسح بطنها، وفي النبوي وإن كانت حبلى فلا تحركها. ثم ذكر مسألة أخرى، إذا سقط من الميت شيء جلد شعر وامثال ذلك يدفن مع الميت ويوضع في كفنه، تقدم ذلك أيضا في رواية ابن أبي عمير وغيره، كل ما يسقط عن الميت حين الغسل إنما يوضع معه في الكفن. بري في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه إنه سقط منه سن في حال حياته، فقال لابنه جعفر صلوات الله عليه اجعله معي في كفني عند الدفن. فيستفاد منه أنه كل ما يكون من الإنسان حين الموت يسقط فلا بد أن يدفن مع الميت ويوضع في كفنه. وهناك مسألتان أخرى ننهي الكلام في موضوع الغسل وسيأتي إن شاء الله.